أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا موعدنا مع المجلس 50 من مجالس الصفة المحلى، وكنا بدأنا في موضوع له تعلق بالفصل والوصل، وانتهينا فيه إلى تعليق منقول عن ما كتبه الإمام الزركشي رحمه الله عن وجه المناسبة في الانتقال في أغراض فاتحة سورة الإسراء. يعني الذي يقرأ فاتحة سورة الإسراء يجد هناك انتقال من غرض إلى غرض إلى غرض، وهذا الانتقال بين أغراض فاتحة السورة كان انتقالا فيه تمهيد من الغرض الأول إلى الغرض الثاني، وفي الغرض الثاني يحصل تمهيد للغرض الثالث، وهكذا. هذا ما انتهينا إليه في القراءة السابقة. فنقرأ التعليق على ذلك في ما انتهينا إليه من هذا الانتقال بين أغراض فاتحة سورة الإسراء. تفضل يا دكتور محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. وبهذا يظهر لك اشتمال القرآن العظيم على النوع المسمى بالتخلص، وقد أنكره أبو العلاء محمد بن غانم المعروف بالغانمي، وقال: ليس في القرآن الكريم منه شيء لما فيه من التكلف، وليس كما قال. ومن أحسن أمثلته قوله
قبل
تعالى.
قبل أن نستزيد من الأمثلة، احنا بدأنا بالمثال في فاتحة سورة الإسراء، لعلك ترجع إليه لتتذكر هذه الرشاقة في الانتقال من غرض إلى غرض. فهذا التخلص، لا، التخلص موجود، وهذا قول الجماهير وقول المحققين من أهل العلم، أن التخلص من جماليات أسلوب القرآن الكريم. تعريف التخلص عند البلاغيين يعني لا يخصنا بالتفصيل، لكنه هو حسن الانتقال من غرض إلى آخر، حسن الانتقال من غرض إلى آخر. ده الكلام ده موجود في الشعر وموجود في الأدب، بس موجود أصلا في الشعر. فيعني إيه حسن الانتقال من غرض؟ يعني أنا وأنا في الغرض الأول أمهد إلى الغرض الثاني، والغرض الثاني إلى الغرض الثالث. طب إيه رأيكم نتكلم شوية، هي فيها خروج قليل بس إن شاء الله نافع، نتكلم شوية في أغراض الشعر العربي عشان تفهم. يعني القصيدة العربية بتشتمل على أغراض متعددة. يندر في القصائد العربية سيما الجاهلية أن تكون قصيدة من أولها إلى آخرها في غرض واحد، هذا شيء نادر. ولكن القصيدة العربية بتبدأ بغرض ثم تنتقل إلى ثاني ثالث إلى هكذا، ربما يغلب عليها غرض أو تكون عمودها أن يكون عمودها في غرض، لكن لابد من التقديم له بأغراض. فمثلا من أغراض الشعر العربي حاجة بيسموها الغزل والنسيب والتشبيب، دول حاجة واحدة كده، أشرح لك الفرق إن شاء الله. في عندنا الغزل والنسيب والتشبيب، وعندنا المدح، وعندنا الفخر والحماس، وعندنا الهجاء، وعندنا الرثاء، وعندنا الوصف، وعندنا الحكمة، وعندنا الاعتذار، أغراض كتير. وقد تشتمل القصيدة العربية على غرضين أو ثلاثة أو أربعة، وغالبا كانوا يبتدوا بالإيه؟ بالغزل. هو طبعا في ناس ما فرقتش، في ناس قالت إن الثلاث ألفاظ دول زي بعض، إن الغزل والنسيب والتشبيب واحد، لكن في ناس فرقت والتفريق أحسن، بس ما يخصكمش يعني. لكن هي الفكرة إن هو إذا تكلم عن المحبوبة في عمومها يكون غزل، إذا اتكلم عن مفاتنها وجسمها ومش عارف إيه يكون في نوع من أنواع النسيب، إذا كان في تشبيه شبه بها يعني بما بينه وبينها من الحب والبتاع، وده شائع جدا وقبله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أعظم قصيدة قيلت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في مدحه الشريف بدأت بالإيه؟ بالغزل. بالغزل أول ما قال البنت سعاد فقلبي اليوم مطبور، بيقول في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، والقصيدة كلها مديح في حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذه طريقة العرب، هذا لسان العرب. طب انت ايه لازمة البيتين ثلاثة اللي في الاول اللي هم، هو دي طريقة العرب. فبدأ بغرض من الغزل ثم انتقل، وده في وجه جمال طبعا، في ناس بس مش موضوعنا يعني، في ناس وجدت جمالا في انه ينتقل الى محبة النبي صلى الله عليه وسلم ووصف حب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو فوق كل حب إلى آخر الكلام، في كلام لطيف. لكن هذه الطريقة، فبيقول لك الدارسون لكلام العرب وجدوا أن العرب كان عندها مهارة في أن توطئ، خلي بالك، أن توطئ في غرضها الأول لغرضها الثاني، ثم إذا أرادت أن تنتقل من غرضها الثاني إلى الثالث توطئ، تعمل توطئة. وده اللي احنا أشرنا إليه لو ترجعوا في التسجيل اللي فات في أول سورة الإسراء، لأن سورة الإسراء ذكر نوح عليه السلام لبني إسرائيل، وبدأ بإسراء النبي عليه الصلاة والسلام، فين في هناك توطئة وجدت في الغرض الأول سبحان الذي أسرى، وثم في الغرض الثاني وقضينا إلى بني إسرائيل، وثم في الغرض الثالث في ذكر نوح مثلا، وهو في تفاصيل أكثر من كده، وارجع للكلام اللي احنا قلنا في المجلس السابق. لكن في النهاية الفكرة اللي هي سموها بالتخلص أو حسن التخلص أو جمال التخلص أيا كان، لكن هي الفكرة، فكرة إيه؟ فكرة براعة عند صاحب اللسان العربي في الانتقال من غرض إلى غرض، ما يبقاش انتقال حاد يفجأك ويفجعك، لا، انتقال رشيق جميل. وبلغ ذلك في القرآن الكريم حد الإعجاز، وهذا مما سنعنى به إن شاء الله تعالى قضية الانتقال في الأغراض، عشان ما تحسش بغرابة، فإن وجدت شيئا من ذلك فذلك لجهلي أنا، لكن إذا تعلمت ستجد رشاقة في الانتقال من غرض إلى غرض، بل من سورة إلى سورة. وهذا التناسب، في عندنا تناسب بين الآيات وعندنا تناسب بين السور. وكما وعدتكم إن شاء الله سنعنى في دراستنا للقرآن الكريم على هامش تفسير الحافظ ابن كثير الذي سميناه الحلية أو التحلية، سنعنى جدا بهذه المسائل في موضعها، ونذكر من قال من المفسرين في هذا التخلص البديع في الانتقال من غرض إلى غرض أو حتى من سورة إلى سورة. أظن كده المسألة وضحت، فإن شاء الله نشوف الأمثلة التي أوردها الزركشي رحمه الله لنرى يعني بيانا لهذا الذي ذكرنا. تفضل يا أخي.
ومن أحسن أمثلته قوله تعالى الله نور السماوات والأرض الآية، فإن فيها خمس تخلصات، وذلك أنه جاء بصفة النور وتمثيله. خليها جيء بقى. وذلك
الأفضل ده كلام احنا زي ما اتفقنا، ده نص كلام الزركشي، لكن مذهب الفقير أنا لا أنسب إلى الذات العليا بصريح العبارة كده، قلت جاء وأراد لا ما ينفعش، مش لايق. وإن كان طبعا الكبار كلهم لا يرون في ذلك بأسا، لكن أعتبرها نوع من أنواع الحساسية، يعني هم أصحاء وأنا مريض، يعني أنا عندي حساسية لأن ينسب لله تبارك وتعالى بهذه الطريقة في الأشياء الصناعية، وعدل عن كذا ليذهب إلى كذا، إلا عدل مين بجسم بأشر، فمعلش يعني عدوه، لكن هو محمد لأنه فاهم مذهبي أنا لا أحب ذلك. لكن طبعا ده كلام الأئمة على رأسنا، وهم أحسن، هم أقوى، إحنا أضعف. فيعني لو على طريقتنا نقول جيئة ذهب إلى كذا رجع في كذا إلى آخره، خليها كلها لما لم يسمى فعله تخلصا، لكن احنا بنقرأ نص فنلتزم بما نقرأه من النص. تفضل يا أخي.
وذلك أنه جاء بصفة النور وتمثيله ثم تخلص منه إلى ذكر الزجاجة وصفاتها، ثم رجع إلى ذكر النور والزيت يستمد منه، ثم تخلص منه إلى ذكر الشجرة، ثم تخلص من ذكرها إلى صفة الزيت، ثم تخلص من صفة الزيت إلى صفة النور وتضاعفه، ثم تخلص منه إلى نعم الله بالهدى على من يشاء.
الله أكبر، جميلة جدا. حط الكلمتين دول وحط الآيات فوقها وانتقل بقى معاه في هذا التخلص، الانتقال الله نور السماوات والأرض، ثم انتقال من فكرة النور مثل نورك وهكذا. فهذا التخلص وهذا الانتقال مع ما كنا ذكرناه من قبل في تفسير الآية الجليلة العظيمة يعني يؤكد لك هذا الايه الذي نبحثه، اللي هي قضية الايه، قضية التخلص، الانتقال من الى نفس لي كلمة او تمهيد في الغرض الاول، هي مش من الغرض، ليست من الغرض الاول، ولكنها تمهيد له في الايه، في الغرض الثاني، وهكذا. تمام، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. تفضل.
ومنه قوله تعالى سأل سائل بعذاب واقع الآية، فإنه سبحانه ذكر أولا عذاب الكفار وألا دافع له من الله، ثم تخلص إلى قوله تعرج الملائكة والروح إليه بوصف الله ذي المعارج.
عزيزي دي واضحة، يعني وصف الله تبارك وتعالى بذي المعارج هو تمهيد لقوله تعالى تعرجوا، ده واضح جدا. في حاجات بتبقى من الوضوح بمكان كالذي أمامك الآن. يلا جي.
ومنه قوله تعالى واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، إلى قوله فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. فهذا تخلص من قصة إبراهيم، من قصة إبراهيم وقومه إلى قوله هكذا، وتمني الكفار في الدار الآخرة الرجوع إلى الدنيا ليؤمنوا بالرسل، وهذا تخلص عجيب.
موضوع دقيق جدا، موضوع دقيق في منتهى الدقة، لكن أنت طبعا هتحتاج أنك تعود لسياق الآيات عشان هي احنا يعني الذي يذكره الزركشي رحمه الله هو اختصار، لكن ارجع للسياق وشوف تسلسل الكلام ستجد ما يشير إليه من هذا التخلص من غرض إلى غرض آخر. تفضل.
وقوله قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. وذلك أنه لما أراد الانتقال من أحوال أصنامهم إلى ذكر صفات الله قال إن أولئك لي أعداء إلا الله، فانتقل بطريق الاستثناء المنفصل.
يعني كيف يأتي بذكر الله تعالى؟ ذكر العداوة، فكانت العداوة توطئة لذكر الله عشان بعد كده الذي والذي والذي. فاهمين الفكرة؟ يا رب تكون الموضوع واضح، يعني في جمال بديع بصراحة بس عايز رواقة يعني، وانتوا طبعا أهل الرواقة يعني إن شاء الله. فاهمين الفكرة؟ يعني هو إبراهيم عليه السلام أراد أن ينتقل الحديث عن ربي سبحانه وتعالى، هو بيتكلم على الأصنام والحاجة الخايبة واللي هو مكسرهم ومبادلهم ومقعهم دول، فعايز ينتقل من هنا إلى هنا. فأين كان، أين كان الموضع اللي فيه التمهيد اللي أنا بكلمك عليه؟ لازم يكون في تمهيد، تمهيد للي هو التخلص، تمهيد للانتقال للغرض الثاني، ذكر إيه؟ ها؟ العداوة. فكان ذكر العداوة هي التمهيد، فإنهم عدو لي. أنت مش قضية العداوة دي قضية فرعية، أنت بتقول إن هم لا بيسمعوا ولا بيعملوا ولا يقدروا ولا ماشي، ده الحقت به ها عداوتك ليه؟ عشان تمهد بذكر العداوة إلى ذكر الله تعالى. فكان ذكر الله تبارك وتعالى جميلا متجانسا ممهدا له في الكلام، فالذي خلقني والذي يطعمني والذي جت، يبقى في هنا هذا التقابل جه زي ما تقول في جسر، هناك جسر صنعه هذا الجسر الذي يصنع في الانتقال من غرض إلى غرض، تفتش عنه أو تتعلمه حتى تذوقه، يعني حتى تتذوق هذه الجسور التي تصنع الانتقال من غرض إلى غرض. أنا قلت لكم ارجع للتسجيلين ثلاثة فاتوا أن الفصل والوصل هو منتهى ومرتقى البيان العربي، مفيش أعلى من كده. أعلى رتب البيان العربي هي الانفعال والإحساس وشهود الفصل والوصل. أنت بتتكلم على وحدة القرآن، الوحدة القرآن، وحدة الموضوع، وهذا الذي ألحقناه بالفصل والوصل هو متعلق به، مفهوم؟ اللي هو التناسب، تناسب بين الآيات وحتى التناسب بين السور، حتى نذهب كما ذهب الأولون إلى أنه يكاد القرآن أن يكون جملة واحدة. هو ده الكمال بقى. أنت لما ترتقي وتتعبد وتذكر ربك سبحانه وتعالى بكلامه بهذه القواعد، ربما ترتقي، لعلك أن ترتقي إلى هذا المرتقى، فتراه شيئا واحدا، تراه كلمة واحدة، تراه جملة واحدة، كلام الله تبارك وتعالى. بهذا التخلص البديع والانتقال بهذه الرشاقة البيانية، صح يا شباب؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا يا سيدي.
وقوله تعالى: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدون،
ناقصة دي همسة، ناقصة ده خطأ،
ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. وقوله تعالى في سورة الصفات: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. وهذا من بديع التخلص، فإنه سبحانه خلص من وصف المخلصين وما أعد لهم إلى وصف الظالمين وما أعد لهم.
اللي فاتت واضحة، اللي هي القصة سبأ دي جميلة قوي، مش كده؟ قريبة جدا من القصة بتاعت إبراهيم عليه السلام لما تخلص في الانتقال إلى وصف ربه سبحانه وتعالى، من وصف البتاع، نفس اللي عملوا الهدهد هنا على قاعدة إبراهيم عليه السلام، تمام؟ خد السجود كمعبر للانتقال إلى ما يليق بالله تعالى. فاهمين يا شباب؟ حاجات دي مهمة جدا، في دي إنارات كده. أصل أنت صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، لما تسمع إن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة بآية يردده، ده معناها إيه؟ معناها إن كل مرة هي تفتح بابا، صح؟ وهصلها ايه؟ ده اربع كلمات: ان تعذبهم فانهم عباد، وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم، بس. والايه دي احنا عاملين فيها بحث ان شاء الله الحصه الجايه، دي بالتحديد العلماء كاتبين فيها مئات الصفحات في الايه دي، واللي فتح ليهم الباب النبي عليه الصلاه والسلام. ما اصل لما ليله كامله، ليله، ما انا مره حسبتها مع حضراتكم، يلا قولها بالتحقيق، اقرأ لها بالتحقيق، هتاخد كم؟ 20 ثانية؟ مش هتكمل، تمام؟ طيب لو ليلة قاعد تردد في أيديها، تردد كم مرة؟ لما بتاخد ايه 20 ثانية؟ هتقرأها كم مرة؟ مئات. طيب في المئات دي كيف كان يتجدد النور والفتح على قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم؟ فهمتني بقى؟ أهو ده باب، كثرته المدرسة والتأمل والتدبر والمراجعة وأخذ بهذه الأدوات والعلوم يأخذ بك إلى هذا المقام، إلى حيث أنك كلما قرأت مرة بعد مرة تتفتح لك. فانظر يعني أنت شوف أنت ما شاء الله، أو محمد لقط على طول قال لك كقاعدة إبراهيم عليه السلام بالضبط، الهدهد عمل هذا التخلص البديع في كلام الهدهد كتخلص الذي كان عند إبراهيم عليه السلام، مظبوط. ثم انتقلنا للصفات، والصفات هو شرح صلى على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. يلا يا سيدي.
ومنه أنه تعالى في سورة الأعراف ذكر الأمم الخالية والأنبياء الماضين من آدم عليه السلام إلى أن انتهى إلى قصة موسى عليه السلام، فقال في آخرها: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة، إلى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، وهو من بديع التخلص.
يا سلام يا سلام. من الرسول النبي الأمي؟ محمد صلى الله عليه وسلم. شوف الانتقال والتخلص إلى يعني، وتلاقي فيه رشاقة ومفيش أي، لا تجد شيئا نابيا ولا شيئا، تجد هذا الانتقال الرشيق الجميل. فكان ما قبله تمهيدا وتوطئة، مع أن الذي يعني لا ينتبه لذلك يراها أغراض، جزر بعيدة عن بعضها. لا لا، ليست جزرا. تعلم وادرس واقرأ في من عني بهذه القضية، وإذا إن شاء الله وعد يعني بإذن الله ربنا يبلغنا رب العالمين، نحن سنعتني بهذه القضية جدا. حتى في قصار الصور، وإن شاء الله ما نبدأ في قصار الصور في الأول، ستجد ذلك، حنتجد انتقالا عجيبا كده في سورة القصيرة. لا ده مهم جدا، بالذات لما بيكون السورة مبتدئة مثلا بقسم أو كده أو مجموعة أقسام، ثم الانتقال لغرض، ثم تختم بغرض ثالث. عايزين نبحث في هذا الانتقال الرشيق، ليست عندي في هذا الانتقال الرشيق من إله. تمام. اللي اعترض على فكرة التناسب قال إيه؟ قال لم ينزل هكذا، في إن أردت أن توجد تناسبا فابحث في ترتيب النزول، خد بالك. وأنا أقول لك هو معجز بترتيب النزول ومعجز بترتيب العرضة الأخيرة، وفيه تناسب في ترتيب النزول وفيه تناسب في العرضة الأخيرة. توقيفي، هذا كلام ربنا. فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. هل يمكنك أن تدرك هذا الفضل؟ محال. ده ضرب مثل، لكن إدراك الفضل على الحقيقة بين أسماء الله تعالى وصفاته والمخلوقين هذا محال، لأن يعني معناها الإحاطة بأسماء الله تعالى، وهذا محال. فهو يقطع عليك الطريق في البلوغ أصلا، كما أنك لا تبلغه. أن تدرك فضل الله تعالى على خلقه، فهيهات هيهات أن تدرك فضل كلام الله تعالى على سائر الكلام. ده كلام الله، خدت بالك؟ فهي الفكرة كده. صح، احنا الكلام اللي طرحه الدكتور محمد هي الفكره كده، انه انت هو اللي اعترض عنده واجب الاعتراض، لك انت ممكن تفهمني ان فيه تناسب في النزول، صح؟ ده جه بعد ده جه بعد ده، وكان فيه ترتيب في النزول، لكن انت عايز تدعي ان فيه ترتيب في تناسب في ترتيب العضله الاخيره؟ فيه. نعم، انا لا ازعم، انا اوقن بأن هذه العرضة الأخيرة هي غاية ذلك كمان، مش كده وبس، مش مجرد تتناسب تناسب كتناسب، لا، ده تناسب النزول ده انتهى، لأن لسنا متعبدين به، لسنا متعبدين بترتيب النزول، وإنما الذي تعبدنا به هو ترتيب هذه العرضة الأخيرة، هذا الترتيب التوقيفي بترتيب الآيات والسور. تمام؟ أي نعم، أنا لا أزعم، أنا أوقن بذلك. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام.
واعلم أنه حيث قصد التخلص فلا بد من التوطئة له، ومن بديعه قوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص، يشير إلى قصة يوسف عليه السلام، فوطأ بهذه الجملة إلى ذكر القصة يشير إليها بهذه النكتة من باب الوحي والرمز، وكقوله سبحانه موطئا للتخلص إلى ذكر مبدأ خلق المسيح عليه السلام: إن الله اصطفى آدم ونوحا، الآية. ومنها قوله تعالى
مستحضرين طبعا مش كده؟ العمران بعد انتقل ذكر قصة فكأنها التوطئة واضحة دي.
ومنها قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فإنه قد يقال: ما وجه اتصاله بما قبله؟ وهو قوله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، الآية.
مفهوم السؤال عشان الإجابة أصلها دقيقة شوي، إجابة الجويل دقيقة شوي، فالسؤال واضح مش كده؟ تمام.
قال الشيخ أبو محمد الجويني في تفسيره: سمعت أبا الحسين الدهان يقول: وجه اتصالها هو أن ذكر تخريب بيت المقدس قد سبق، أي فلا يجرمنكم ذلك واستقبلوها، فإن لله المشرق والمغرب.
نعم.
ومنها قوله: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، الآية. فإنه يقال: ما وجه الجمع بين الإبل والسماء والجبال والأرض في هذه الآية؟ والجواب أنه جمع بينهما على مجرى الإلف والعادة بالنسبة إلى أهل الوبر، فإن كل انتفاعهم في معايشهم من الإبل، فتكون عنايتهم مصروفة إليها، ولا يحصل إلا بأن ترعى وتشرب، وذلك بنزول المطر، وهو سبب تقلب تقلب وجوههم في السماء. ثم لا بد لهم من مأوى يؤويهم وحصن يتحصنون به، ولا شيء في ذلك كالجبال. ثم لا غنى لهم لتعذر طول مكثهم في منزل عن التنقل من أرض إلى سواها. فإذا نظر البدوي في خياله وجد صورة هذه الأشياء حاضرة فيه على الترتيب المذكور.
صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الكلام يحتاج إلى تكملة. طبعا لا نعترض هذا الكلام، لكن يحتاج إلى تكملة، لأن هذه الآيات المعجزات لا تخص البدوي، إنما هي دلائل إعجاز تبقى إلى يوم القيامة لجميع خلق الله تعالى. فهذا ما ذكره إنما يناسب من ذكر، لكنه سيبقى عندنا وإلى يوم القيامة، وكلما تطور الإنسان وعلمه الله سبحانه وتعالى من العلوم وجد في هذه المذكورات وجد فيها آيات دالة على قدرته ووحدانيته سبحانه وتعالى. فالإبل، اختيار الإبل اختيار مقصود، أن يبقى إلى يوم القيامة في الإبل من الآيات ما يتعلمه الناس مما يدل على وحدانية الله تعالى. فإذا قيل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، هذا لي ولك ولهذا. وأنا قلت لكم قبل ذلك، وإن شاء الله إن شاء الله بإذن الله عندنا المقدمة الأخيرة في آخر المقدمات سندرس أوجه الإعجاز غير البياني بين الإفراط والتفريط، ومنها هذه الأشياء، إن أوجه الإعجاز غير البياني منها الإعجاز العلمي وغير ذلك، الحرف والعدد والحساب والحاجات اللي هي ضاع الحق فيها بين الإفراط، ناس بلغت جدا، أو التفريط قالوا لا أصل لذلك. لا، هو العدل والحق أنها بين الإفراط والتفريط، ودي آخر حاجة إن شاء الله تكون في المقدمة بإذن الله. فبقي لنا شيء يتعلق بهذه التناسبات، وهو أوجه المناسبة بين أسماء الله تعالى، ودي آخر حاجة في المناسبة. يعني الفصل والوصل تكلمنا عن التناسب بين الآيات والصور، وسنتبع ذلك إن شاء الله ربنا يبلغنا في المجلس القادم الكلام عن وجه المناسبة بين الأسماء والصفات. إحنا وجدنا الأسماء والصفات فيها اقتران، أحيانا يكون لازما وأحيانا يكون متغيرا، فدي فواجه الاقتران ده هيبقى الحصة كده إن شاء الله بين الأسماء والصفات، بعضها واضح الدلالة وبعضها يحتاج إلى عمق ونظر إلى آخره. وثم ننتقل إن شاء الرحمن الرحيم إلى ها إلى آخر محور من محاور المقدمة قبل البداية في فاتحة الكتاب. سيكون المحور الأخير محور عميق ومتعلق بهذه القضية، وهي أوجه الإعجاز يعني في القرآن الكريم غير البياني، أوجه الإعجاز غير البياني بين الإفراط والتفريط. سنحاول أن نضع قانونا وقاعدة بين الإفراط والتفريط حتى لا نرفض القضايا كلها ولا نقبلها على عواهنها. هي هنتكلم على القضايا. فمثلا أنت لما تقول لي أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، كانت خاصة بالبدوي؟ لا، هجيب لك أدلة قطعية إن الإبل لها خصوصية فيما وضع الله تعالى فيها من الآيات، قطعية، أمور قطعية مش مجال بحث، أمور قطعية قطعية نهائية. أخد بالك إن الإبل مخلوق له خصوصية، فإذا قال أفلا ينظرون يعني هذا حض، هنا استفهام الغرض منه إيه؟ ها؟ الحض، تحضيض، كأنه يقول انظروا ثم انظروا ثم انظروا، أكد أكد من الأمر المباشر. وستجدون في هذا الذي تنظرون فيه ما يدل على وحدانية الله تعالى وقدرته تبارك وتعالى. ليه الإبل؟ طب ما فيه الإبل، ليه ما قالش أفلا ينظرون إلى الغنم، ما كان برضو هم أهل غنم مثلا يعني. طيب وكان عندهم البقر، والشعر الجاهلي مليان بقر، مليان بقر، وبيتغزلوا في عيون البقر وحكاية ما فيش بعد كده. ليه أفلا ينظرون إلى البقر كيف خلقت، ما برضو فيها من الآيات. لا، إلى الإبل، الإبل والإبل فيها ما فيها، وفيها حديث إن شاء الله يعني عن خلال وقتها يعني إن شاء الله. لكن في النهاية هذا الكلام كلام الزركشي رحمه الله يعني، لكنه يضاف عليه ما تسمعه انه كان لهؤلاء وهو لنا كذلك ويبقى الى يوم القيامة، ومن سياتي بعدنا سيعلمون اكثر مما نعلم في هذه الاشياء بتلك العلوم وتلك الحقائق الكونية من غير افراط ولا تفريط ان شاء الله. اظن كده الرسالة وضحت. ها طب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. يلا يا سيد فضل.
ومنها قوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء، فيقال أي ارتباط بينهما؟ وجوابه أن المبتدأ وهو من خبره محذوف، أي أفمن هو قائم على كل نفس تترك عبادته، أو معادل الهمزة تقديره أفمن هو قائم على كل نفس كمن ليس بقائم. ووجه العطف على التقديرين واضح،
اللي هي وجعلوا، العطف يقوله وجعلوا، فعلى التقدير الأول وجعلوا واضح جدا، وعلى التقدير الثاني وجعلوا برضو واضح جدا. ها فأنت بس عشان في حذف هنا، وإحنا أظن الآية دي إن شاء الله أنا متأكد يعني ذكرناها في أمثلة الإيه الحذف والتقدير، الإجاز بالحذف لما درسنا احنا توسعنا جدا، انا توسعت معكم جدا حتى يعني اصاب بعضكم الملال، لكن كنت متعمدا لذلك للكثره الكاثره من امثله الحذف في القران الكريم. ها فذكرنا الامثله وترجع لها تجد ان هذا من الحذف، فاذا ما قدرت المحذوف ستجد العطف يعني واضحا جدا بعد هذه التقديرات يعني. والله أعلم. يلا سيدي.
أما الأول فالمعنى أتترك عبادة من هو قائم على كل نفس، ولم يكفي الترك حتى جعلوا له شركاء. وأما على الثاني فالمعنى إذا انتفت المساواة بينهما فكيف تجعلون لغير المساوي حكم المساوي. ومنها قوله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم، إلى قوله والله لا يهدي القوم الظالمين، أو كالذي مر على قرية. عطف عطف قصة على قصة مع أن شرط العطف المشاكلة، فلا يحسن في نظير الآية ألم تر إلى ربك أو كالذي.
ده الإشكال يعني، هو اللي بيوضح لك الإشكال، وسيأتي حل الإشكال فيه.
ووجه ما بينهما من المشابهة أن ألم تر بمنزلة هل رأيت كالذي حاج إبراهيم، وإنما كانت بمنزلتها لأن ألم تر مركبة من همزة الاستفهام وحرف النفي، ولذلك يجاب ببلى، والاستفهام يعطي النفي إذ حقيقة المستفهم عنه غير ثابتة عند المستفهم، ومن ثم جاء حرف الاستفهام مكان حرف النفي، ونفي النفي إيجاب، فصار بمثابة رأيت غير أنه مقصود به الاستفهام، ولم يمكن أن يؤتى بحرفه لوجوده في اللفظ، فلذلك أعطى معنى هل رأيت. فإن قلت من أين جاءت إلى ورأيت يتعدى بنفسه، أجيب لتضمنه معنى تنظر.
مسألتين، خلينا في المسألة الأولى لأنها شرحتها كتير قبل كده. أنا قلت لك إن الهمزة لما تخش على أداة نفي قبل المستفهم عنه، ده موجود في القرآن الكريم كتير. هذا التركيب ماذا يفيدك؟ حد يساعدني؟ تقرير. يعني إيه التقرير؟ يعني إن المتكلم يدعي أن المخاطب قد استقر هذا الأمر عنده. يعني مثلا في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، معناها إيه الفرق بين ألم نشرح لك صدرك وبين أشرحنا لك صدرك؟ فرق بين السماء والأرض، فرق بين ألم نشرح لك صدرك وأشرحنا لك صدرك، هو فرق بين السماء والأرض. إيه بقى الفرق؟ إن ألم نشرح لك صدرك إني أعلم، يعني في غير القرآن يعني، أن ذلك قد استقر وقد علمت أني شرحت لك صدرك. ففي معنى التقرير والامتنان. الله تعالى في قوله ألم نشرح لك صدرك يمتن على نبيه صلى الله عليه وسلم أنه قد شرح له صدرك وهو يعلم ذلك. شتان. فإذن هنا لما تلاقي التركيبة دي، واحنا شرحناك بالتفصيل، ارجع لها بالتفصيل، والخطوات بتاعتها هتلاقيها في حروف المعاني، مظبوط؟ أنا شرحها بالتفصيل إن شاء الله. فهو هذا ده الذي يقول. أما المسألة الثانية في حكاية الرأى اللي هي البصرية أو المعنوية، ما قريبة دي قريبة، لكن المعنى النكتة في حتة إيه؟ ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل، ألم ترى إلى، ما هي دي معناها إيه؟ أن هذا مستقر عندك، وفي نوع من التذكير والامتنان وإلى آخره. تمام؟ صلوا على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. يلا يا سيدي.
القسم الثاني ألا تكون معطوفة، فلا بد من
القسم الثاني، يعني كان في لك القسم الأول. القسم الأول قلنا أن تكون معطوفة. كل الأمثلة اللي فاتت وجدنا أداة العطف اللي هي الواو تصل بين الإيه، لكن هنا أرقى شوي، أدق شوي، اللي هو إيه؟ ألا نجد أداة للعطف، ألا تكون معطوفة. فصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام كده ورواه عشان ايه تفهموا اللي جاي. يلا سيد.
القسم الثاني ألا تكون معطوفة، فلا بد من دعامة تؤذن باتصال الكلام، وهي قرائن معنوية مؤذنة بالربط. والأول مزج لفظي، وهذا مزج معنوي.
أظن واضح الفرق. اللي فات كلكم وده كوم، نتكلم عن مزج المعنوي. يلا يا سيد.
تنزل الثانية من الأولى منزلة جزئها الثاني. منزلة جزئها الثاني.
تمام.
وله أسباب، أحدها التنظير.
نعم.
فإن إلحاق النظير بالنظير من دأب العقلاء، ومن أمثلته قوله تعالى كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، عقب قوله أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. فإن الله سبحانه أمر رسوله أن يمضي لأمره في الغنائم على كره من أصحابه، كما مضى لأمره في خروجه من بيته لطلب العير وهم كارهون، وذلك أنهم اختلفوا في القتال يوم بدر في الأنفال، وحاجوا النبي صلى الله عليه وسلم وجادلوه، فكره كثير منهم ما كان من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في النفل، فأنزل الله هذه الآية وأنفذ أمره بها، وأمرهم أن يتقوا الله ويطيعوه ولا يعترضوا عليه فيما يفعله من شيء ما بعد أن كانوا مؤمنين. ووصف المؤمنين ثم قال: كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يريد أن كراهتهم لما فعلته من الغنائم ككراهتهم للخروج معك.
فهمت بقى الكاف هنا؟ أظن واضح. جميلة بديعة. إن أنت هي محيرة، يعني تحتاج لتدبر، ها؟ تحتاج لتدبر. كما أخرجك ربك، أيوة، ده في وجه قوي جدا، في وجه ارتباط قوي جدا بين الأولى والثانية. يلا يا سيدي.
وقيل معناه: أولئك هم المؤمنون حقا، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، كقوله تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون.
ده الوجه الثاني. الوجه الثاني بقى فيه ميل للطريقة الأولى، اللي هو التعلق اللفظي، إن كلمة حق هنا وحق هنا، المادة حق وحق، ها؟ فهنا انتبه لفكرة الحق والحق، دي طريقة تانية، بس دي أقرب للمذهب الأول اللي هو التعلق اللفظي، إن في لفظ كده يعني كأنه مشترك بين الجملتين، فكما أن ذلك حق فالذي يأتيه يليه هو حق كذلك مثلا، ها؟ وفي وجهة تانية.
وقيل: الكاف صفة لفعل مضمر، وتأويله افعل في الأنفال كما فعلت في الخروج إلى بدر وإن كره القوم ذلك، وإن كره القوم ذلك. ونظيره قوله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، معناه: كما أنعمنا عليكم بإرسال رسول من أنفسكم فكذلك أتم نعمتي عليكم. فشبه كراهتهم ما جرى من أمر الأنفال وقسمتها بالكراهة في مخرجه من بيته. وكل ما لا يتم الكلام إلا به من صفة وصلة فهو من نفس الكلام.
تمام. يبقى هنا المذهب الثالث أو الطريقة الثالثة هي مبنية على فكرة التقدير المحذوف، تقدير المحذوف، وبذلك حصل إيه هذا الانسجام في الانتقال من الأولى للثانية. تدرسي.
وأما قوله تعالى: كما أنزلنا على المقتسمين، بعد قوله: وقل إني أنا النذير المبين، فإن فيه محذوفة، كأنه قال: أنا النذير المبين، عقوبة أو عذابا مثل ما أنزلنا على المقتسمين.
طيب، ننتقل الآن إلى فصل في اتصال اللفظ والمعنى على خلافه. فصل في اتصال اللفظ والمعنى على خلافه. ده كأنه يعني الشيء بالشيء يذكره، كأنه كذلك يعني. تضربهم.
فصل في اتصال اللفظ والمعنى على خلافه. وقد يكون اللفظ متصلا بالآخر والمعنى على خلافه، كقوله تعالى: ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة. فقوله كأن لم تكن بينكم وبينه مودة منظوم بقوله قال: قد أنعم الله علي، لأنه موضع الشماتة.
نعم.
وقوله كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، فإنه متصل بقوله: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون. وقوله: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، جواب الشرط قوله تعالى: تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. وقوله: قلت لا أجد ما أحملكم عليه، داخل في الشرط. وقوله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، إلى قوله إلا قليلا. فقوله إلا قليلا متصل بقوله لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ومثل بقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته على تأويل، ولولا فضل الله عليكم ورحمته إلا قليلا ممن لم يدخله في رحمته، واتبعوا الشيطان لاتبعتم الشيطان.
نعم. يعني هذا قليل وذاك قليل، القليل ده غير القليل ده. نعم.
ومما يحتمل الاتصال والانقطاع قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يحتمل أن يكون متصلا بقوله فيها مصباح، أي المصباح في بيوت، ويكون تمامه على قوله ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها رجال صفة للبيوت، ويحتمل أن يكون منقطعا واقعا خبرا لقوله رجال لا تلهيهم.
يعني يحتمل الأمرين، له وجه في الاتصال وله وجه في الانقطاع.
ومما يتعين أن يكون منقطعا قوله ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين مستأنف، لأنه لو جعل متصلا بيعزب لاختل المعنى، إذ يصير على حد قولك ما يعزب عن ذهني إلا في كتاب، أي استدراكه.
تمام.
وقوله فيه هدى للمتقين، منهم من قضى باستئنافه على أنه مبتدأ وخبر، ومنهم من قضى بجعل فيه خبر لا وهدى نصب على الحال في تقدير هاديا.
نعم.
ولا يخفى انقطاع
أظن دي قلنا قبل كده أكثر من مرة اللي في أول المصحف، ويعني واضحة إن شاء الله.
ولا يخفى انقطاع الذين يحملون العرش عن قوله أنهم أصحاب النار، وكذا فلا يحزنك قولهم عن قوله سبحانه إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، وكذلك قوله فأصبح
انقطاع. هتلاقي علامة الوقف موجودة في المصحف علشان هنا ليس هذا قولا لهم، وهكذا هو كلام واضح.
وكذلك قوله فأصبح من النادمين عن قوله من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض.
نعم أحسن، فتح الله عليك. إذن يعني هذه العلاقات بضرب تلك الأمثلة اتضحت، وقضية الفصل والوصل ما يبقى عندنا فيها غير من متعلقاتها، ليست من الفصل والوصل ولكنها من متعلقات الفصل والوصل، هو اقتران الأسماء الحسنى، دلالة اقتران الأسماء الحسنى. فالأسماء الحسنى في القرآن الكريم غالبا غالبا ليست دائما ما تأتي مقترنة، وقد تلزم اقترانا واحدا وقد تتعدد اقترانتها، ولها ترتيب وبتفصيل إن شاء الله نبدأ في هذا المقام، ونختم به الفصل والوصل في المجلس القادم إن شاء الله. ويبقى لنا كما قلت لكم الإعجاز، أوجه أو دلائل الإعجاز غير البياني بين الإفراط والتفريط، يكون خاتمة لتلك المقدمة المباركة. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا، وأن يجعل حجة لنا لا علينا يا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.